كثير عليه رحمة الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم، أو عذاب أليم. لذلك ينبغي أن توزن الأقوال والأفعال والأعمال بأقوال وأفعال وأعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل من أراد النجاة أن يزن أقواله ويزن أفعاله ويزن أعماله بأقوال وأفعال وأعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا استسهل المخالفة يخشى عليه من هذه الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم، من كفر أو نفاق أو شك أو إصرار على معصية الله والعياذ بالله، أو حب للمعصية، فإذا به لا يجد لنفسه طريقا للخروج منها، لأن فتنة القلب مهلكة، والإنسان إذا فتن في قلبه يضل ولا يدري بنفسه ولا بحاله، وينسى نفسه دائما، حتى إنه لا ينظر حتى إلى ازدراء الناس له، يجهر بالمعصية ولا ينظر إلى ازدراء الناس له، كما حدث مع قصة ذلكم الرجل المفتون الذي دعا عليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. لما قام الرجل مقام رياء وسمعة، فإذا به بعد ذلك دعا عليه سعد وقال: اللهم إن كان قام مقام رياء وسمعة فأطل عمره وعرضه للفتن. فقال فإذا به بعد ذلك رؤي ذلك الرجل سقط حاجباه على عينيه من الكبر، يعني من شدة الكبر سقط حاجباه على عينيه، ضعف ووهن وكبر شديد. وعلى الرغم من ذلك يقف يغمز الفتيات في الطريق، واقف يعاكس البنات، مع الكبر الشديد ده واقف يعاكس البنات. فلما كان يفند ويعاتب كان يقول: عبد مفتون. هذه هي المشكلة، فتنة القلب. عبد مفتون أصابته دعوة العبد الصالح سعد. ففتنة القلب خطيرة أيها الكرام، تجعل الإنسان ينسى نفسه. لذا ينبغي علينا أن نعرف أن سبيل النجاة والمحافظة على القلوب في أن نلزم غرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نعظم هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم على كل شيء، حتى في الأمر الصغير وفي الأمر الكبير. كان هذا حال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة اختلفوا من اللي يروي الأرض الأول، من اللي يروي الأول، احتكموا إلى الرسول، ونزلت في هذه القصة آية مخوفة كما قال إمام الرازي، مخوفة. قصة في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه خاصم رجل الزبير رضي الله عنه في شراج الحرة. الحرة هي الأرض التي يغلب عليها الحجارة السوداء. فخاصم رجل الزبير في شراج الحرة، يعني الشراج والمروة، مين اللي يروي الأول؟ أنا أروي الأول أو هو الذي يروي أولا. من الذي يروي أولا؟ فالرجل قال للزبير دع الماء يمر، يعني سيب دورك والدور على الزبير ومفروض هو اللي يسقي. فقال دع الماء يمر كده، عايز ياخد دوره كده يعني. فشاهد فأبى الزبير دوره فاختصم عند النبي. دي مسألة يختصم فيها عند النبي. أيوة، كل صغيرة وكبيرة لابد من معرفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فهذا من تعظيم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد اختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا ننظر إلى هدي رسول الله في الإصلاح بين الناس. لم ينصب نفسه قاضيا في أول الأمر، بيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جينا اتنين في مشكلة ان انا ما نصبش نفسي قاضي. الرسول كان ممكن يقضي بينهم. الفرق بين القضاء والصلح ايه؟ القضاء تعرف من هو صاحب الحق بالأدلة والشهود وتعطي لكل ذي حق حقه. اما الصلح تقريب مسافات، ممكن تجعل بعض الناس يتنازل عن بعض الاشخاص يتنازل عن بعض حقه إثارا للمودة العامة. الشاهد الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا، فسلك مسلك الصلح بين المتخاصمين أولا. فإذا به صلى الله عليه وسلم قال اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، يعني لا تسقي سقية كاملة إنما بلل الأرض بالماء. السقية الكاملة هي أن الإنسان يسقي الأرض حتى يرتفع الماء في الأرض إلى أن يصل إلى الكعبين، حتى يعود الماء إلى الجدر يرتفع إلى الكعبين. فالرسول قال اسق سقية خفيفة ثم أرسل الماء إلى جارك، يعطيل المية يسقي هو سقيته الكاملة وأكمل أنت بعد ذلك. تقريب مسافات لعلمه أن فجعل الزبير يتنازل عن بعض حقه لعلمه أن الزبير رضي الله عنه يعني يعظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد فالزبير أزعل الرجل على الرغم من كل ذلك، يعني ليس معه الحق. ولو سلكنا مسلك القضاء مش هيروي أصلا إلا بعد الزبير. وعلى الرغم من ذلك الرسول خلى الزبير ما يسقي السقية كاملة. والرجل انظر إلى الهوى، والإنسان لما يكون يؤثر مصلحته على كل شيء. قال مع إن الحكم حكم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أو إن كان ابن عمتك يا رسول الله. كلمة خطيرة سيئة، إذا اعتقدها قائلها يخرج من الملة. أو إن كان ابن عمتك يا رسول الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتلون وجهه وقال اسق يا زبير حتى يعود الماء الى الجدر ثم امسك الماء. مرضاش بالصلح، ناخد الايه؟ ناخد القضاء بقى، ياخد حقه كاملا. فغضب الرسول كما قال الامام النووي من قبح كلام هذا الانسان، من قبح كلامه، ولانه يعني تجرأ على مقام النبوة. يقول الزبير فأحسب أن هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لذلك أيها الكرام، سبيل الإيمان هو تعظيم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي عن المسلم أن يوقن تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وأن من يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الرسول من طاعة الله عز وجل. وأن الإنسان إذا لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي عليه أن يخشى على نفسه من هذه الآية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، ليس هذا وفقط، ويسلم تسليما. الرضا التام بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، التسليم التام بأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان الذي يبتعد عن قبول الحق الذي جاء عن رسول الله فذلك إما لهوى أو كبر أو لتقليد أعمى. وذلك كل من حاول أن يطعن في شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما دخل إما من باب التقليد الأعمى أو الجهل أو الهوى أو الكبر، لأنه في الحقيقة من المحال أن يوجد تعارض بين كلام الرسول وبين كلام الله، أو بين كلام الرسول وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ المشكات واحدة أيها الكرام، لكن الناس يؤتون من قبل فهمهم أو من قبل الجهل والهوى والتعصب أيها الكرام. إذن في هذه الخاطرة ينبغي علينا أن نعلم أن التعظيم أمر، تعظيم أمر رسول الله، أن تعظيم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يجعل الإنسان ينجو بين يدي الله سبحانه جل في علاه، وأن الابتعاد عن هدي رسول الله ولو في الأمور الصغيرة إذا يعرض الإنسان لفتنة القلب فعلى الإنسان أن يسعى لمعرفة أقوال وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلزم غرس النبي محمد إذا أراد لقلبه الثبات على طاعة الله سبحانه جل في علاه. وأكتفي يعني بهذا القدر، وأسأل الله جل في علاه أن يبارك في إخواني القائمين على هذا الجهد الطيب المبارك، وأترككم لتستمتعوا مع فضيلة الشيخ دكتور محمد سرور وفضيلة الشيخ عاطف شهيم، بارك الله فيهما، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن والاه وبعد. في عجالة سريعة حتى يعني لا نضيع أوقاتكم وحتى لا نشق على من سيأتي بعد، فإن من أعظم ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من أكبر الأشياء التي يذكر بها أو تذكر في معرض تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن تذكر بعض ما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه. ومن أعظم ذلك الدعوة إلى صفاء الصدور ونقاء القلوب. يا سلام، الدعوة إلى صفاء الصدور، الإنسان لا يجد الراحة أبدا إلا إن كان نقي الصدر طاهر القلب، هنا وهنا فقط تتنزل عليه السكينة ويجد سعادة الدنيا التي هي من سعادة الآخرة. يا حاجة الوحيدة التي ربما تجدها من سعادة الآخرة هذه السعادة، تكون نقي الصدر. قال الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل. يا سلام، راحة تامة، إخوانا على سرر متقابلين تجري من تحتهم الأنهار. من أعظم الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعا إلى ضدها ترك الحسد. ترك الحسد، ما هو الحسد؟ الحسد حقيقة إن الحسد آفة من الآفات التي بسببها ترجع الأمة الآن القهقرة، عمالة ترجع لورا. حسد بين الأحزاب الإسلامية، بين الفرقاء الإسلاميين، بل الحسد بين الدعاة والعلماء، كما قال ابن عباس إنهم إن تنافسوا وتنازعوا فعلوا، سامحوني في الكلمة، ابن عباس اللي قالها والله باللفظ، قال فعلوا فعل التيوس في الزريبة، عياذا بك اللهم. ولذلك الإمام الذهبي أخذ هذا المعنى وقال ماذا؟ قال وكلام الأقران ها يطوى ولا يروى. اثنين زي بعض في العلم أو دعاء أو في سن واحد أو في مهنة واحدة أو في كذا أو في كذا، المهم أنهم متقاربون، كلامهم لا يؤخذ كلام بعضهم عليه على بعض. الحسد يعرفه عامة أهل العلم بأنه تمني زوال نعمة الغير، أنك تتمنى، يبقى ده مرض من أمراض الإيه؟ مرض من أمراض القلوب، وإثم عظيم من آثام الإيه؟ القلوب. ودي شيء عجيب جدا، عجيب، يعني هل للقلوب آثام؟ نعم، وإثم القلب أحيانا أعظم من إثم الجارحة، كما قال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ظاهر الإثم هو الإثم الذي يرتكب بالجوارح، وباطن الإثم هو الإثم الذي يرتكب بماذا؟ بالقلوب. ابن تيمية بيعرف الحسد تعريفا أجمل وأرقى، يقول والحسد هو كراهية ما أنعم الله به على الغير. أنت إذا كرهت، هو جاب الأصل، أنت إذا كرهت تمنيت الزوال وإذا تمنيت سعيت بجوارحك كي تزيل النعمة عن غير. يبقى أساس إيه؟ ولذلك يعتبر من تكلم في الأخلاق أن الحسد أصل من أصول الأخلاق الذميمة. يعني إيه أصل؟ يعني يتفرع عنه كثير من الفروع القبيحة. إذا حسد هيغتاب صح؟ وهينم وهيجد وهيظلم وهيطغي ويبغي وهكذا. الحسد داء من الأدواء العظيمة، إذا أصاب المرء أضناه وأشقاه وسود عليه عيشته وأظلم بسببه قلبه، يظلم القلب. والقلب المظلم بعيد عن ذكر الله، بعيد عن الطاعة، قريب من المعصية. الحسد أول ما يتعب، يتعب من؟ يتعب صاحبه. ولذلك قالوا قديما الحسد مذموم وصاحبه مغموم. علماء النفس بيقولوا أن معظم أمراض الجوارح سببها إيه؟ أمراض القلوب. هو الرجل الذي بيحسد زعلان بيحقد، فبينام إيه؟ ينام على الجمر، عمال يغلي ويتقلب يمينا وشمال، يرتفع ضغط الدم، كرياتينين الكلى يزيد، يحصل مش عارف البنكرياس، يحصل عنده المشاكل إيه؟ التي لا حصر له، فيكون سببا في إيه؟ في شقائه في الدنيا والآخرة عياذا بك اللهم. الحسد من مصائبه أنه صفة من صفات المنافقين. إن تمسسكم حسنة تسؤكم وإن تصبكم سيئة يفرحوا به. الحسد صفة من أخص صفات أهل الكتاب. قال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب إيه؟ لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. الحسد صفة من أخص صفات يهود. قال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من إيه؟ من فضل. ذلك الحسد دركات مش درجات. الدرجات وانت طالع فوق، الدركات وانت نازل لتحت. أولى هذه الدركات كما قال أهل العلم هو الغبطة اللي احنا بنسمهاش حسد أصلا، لكن سميت حسد اتباعا لنص النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح لا حسد إلا في اثنتين. إيه هي الغبطة؟ أن تتمنى ما عند الغير من النعمة دون أن تتمنى زوالها. تقول يا رب اديني واحفظها عليك، هكذا الغب. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا، مال كثير، وانفق منه سرا وجهرة آناء الليل وأطراف النهار، يطعم الفقراء، يطعم المساكين، يطعم الأيتام، يقيم المساجد، يقيم المستشفيات، شغال. ورجل آتاه الله الحكمة يعني العلم فهو يقضي بها وإيه؟ ويعلمها. قال العلماء وهذا النوع من أنواع الحسد جائز بشرطين. الشرط الأول ألا تتمنى ما فضل الله به غيرك عليك ولا تستطيع أن تناله بكسبك. يعني ينفع واحد مثلا يتمنى النبوة؟ ينفع واحد يتمنى مثل مال النساء أو امرأة تتمنى مثل مال الرجال؟ قال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على إيه؟ على بعض. لك هذه المجرمة المأفونة الجمحرش عجوز النحس التي لا تزال تنطق بالكفر ليل نهار، كانت بتقول إيه؟ لازالت بتتكلم لغاية دلوقتي، بتقول اسمع بقى واضحك بقى يعني فرفش بقى شوية، بتقول ولن يهدأ لي باب حتى يساوى الرجل بالمرأة فين؟ في الميراث. خد التانية دي، ولن يهدأ لي باب حتى يباح للمرأة ما يباح للرجل من التعدد. يعني تتجوز أربعة، اشمعنى يعني الرجالة يعني؟ وهي بقى لو أحسنت بقى وحبت تبقى متسقة على رأي عمرو حمزاوي مع نفسها، لو متسعة عايزة تبقى متسقة مع مذهبها، ما تقول بقى ولن يهدأ لي بال حتى يحض الرجل، حتى ينفس، حتى يرضع، حتى يحمل، حتى يلد، ما تشتغل تكمل. هذه المجرمة المأفونة وكلامها كفر صراح. كفر ولا مش كفر؟ ده كفر. ده كده انت تدي الختم وقلبك مستريح. ما يعني تقول لك انت لو مسكت المصحف تبص للصفحة دي تلاقي الصفحة اللي بعدها معكسة لها على طول، عياذا بك اللهم. كبرت كلمة تخرج من فيه. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب. والدركة التي هي أقبح من ذلك وأرزل وأخس إنك تتمنى أن يزيل الله النعمة عن غيرك وأن تأتيك تلك النعمة، دي دركة أقل شوي. وأقبح من ذلك وأرزل وأخس وأحقر أن تتمنى أن تزول النعمة عن غيرك وإن لم تأتك. أمهر أبيض قل له رب حشها عنه ومش عاوزها كمان وإن لم تأتك. وأقبح من ذلك وأرذل وأخص وأخبث أن تسعى بجوارحك في زوال النعمة عن غيرك. تسعى بقى تشتغل بالكذب بالغيبة بالنميمة بالافتراء، تفعل فعل الآلة الإعلامية المجرمة الآثمة التي تقلب الحقائق وتزيفها، تقلب الحق باطلا والباطل حق. اشتغل بقى صح. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه كما قال الله تبارك وتعالى. طبعا الحسد والعند أمر، يعني هل هناك شك في هذا؟ بعض الناس يقول لك يعني ايه حسد، يعني ايه العين، يبقى لها تأثير الحسد. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث ابن عباس: العين حق حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. ثم قال: وإذا استغسلتم فاغسلوا. ده وارد في حديث الصحيح، حديث أبو أمامة بن سهل بن حنيف، فاكرينه لما خلع سهل بن حنيف ملابسه في الشمس ووقف يغتسل، فرآه عامر بن ربيعة، والاثنين من ايه؟ من أصحاب رسول الله. وهذا فيه دليل واضح وجلي على أن الحسد قد يقع في بيئة الصالحين، بيئة الصحابة. رآه قال: وكأن عيني لم ترى مثل جلد فتاة مخبأة قط. يعني عايز يقول كأن الشمس ما شفتوش، جلد أبيض ونقي وجميل. قال الراوي: فلبط، أصيب بمغص حتى ما يرفع رأسه، نعم مش قادر، ده مش بيحصل عندك وانت في البيت؟ فلبط. فأخبر بذلك رسول الله فقال: هل تتهمون فيه أحدا؟ قيل: نعم، رآه عامر بن ربيع. فجيء به إلى رسول الله، قال له تعال. قال له ايه بقى؟ قال: اسمع، على ما يقتله أحدكم أخاه. دليل واضح على أن من الحسد ايه؟ ما يقتل، يدخل الرجل القبر والجمل القد. قال: هلا برقت؟ عشان ايه يعني؟ قول بسم الله ما شاء الله تبارك الله لا حول، قول اي حاجه، اخفض بصرك يا اخي. ثم امره فغسل يديه ووجهه ومرفقيه وركبته واطراف اصابعه وداخلة ازاره، ثم صب الماء على سهل فقام يمشي مع الناس. خلاص، ده بيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان اعظم علاج من أدوية الحسد، أعظم دواء من أدوية الحسد هذا. يعني أنت الوقت واحد دخل عندك البيت وشاف الواد ابنك الصغير، والواد نام مش عارف يرفع ايد ولا رجل، وانت يعني درت به على كل الأطباء صح، ومش لاقي مخرج، وما شافوش إلا فلان، لم يره إلا فلان. فبتقول له: يا مولانا ربنا يبارك فيك واحفظك، اديني شوية مية، اديني المية بتاعك. مية؟ مية ايه يا ابن؟ أنا أحسد يا ابن. وتجد بقى ايه يعني؟ حزم السباب والشتائم تنهاله على رأسك صح. ما ده احنا ما نحن فيه بسبب البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بالعكس، النبي قال: من استطاع منكم ان ينفع اخاه فالايه؟ ده انت بالعكس لو حسيت بهذا تغتسل وتاخذ ماءك وتذهب كي تنفع هذا، مش تعترض عليه. يبقى المجتمع بعيد عن هدي النبي ولا مش بعيد؟ بعيد بعدا شديدا، وهذا دليل واضح جدا. طيب، سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان يشكو، ده طبعا ده احاديث الصحيح كثيره جدا، حديث ابو سعيد الخدري وحديث عائشه وغيره في مسلم وغيره، انه كان يشكو بالحسد، كما قال تعالى: وان يكاد الذين كفروا ايه ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر. يعني يزيلونك عن المكان الذي وضعك الله فيه. عارف الزلق؟ تبقى واقف على مكان امنس، واحد يجي يزقك يزيلك من فوق هذا المكان. ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه إيه؟ لمجنون. حسد. كان يشكو فيأتيه جبريل فيقول له، ده دليل على أن الرجل الذي يحافظ على أوراده وأذكاره وورده من القرآن قد تصيبه الإيه؟ وكان في حد بيحافظ زي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى قد يصاب بالعين والحسد بل والسحر من هو محافظ على الأوان ومجتنب للنواه. ده واضح جدا صح ولا مش صح؟ فجبريل كان يأتي ويرقيه ويقول له: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وعائشة قالت كما في الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نسترقي، على خلاف لفظ الاسترقاء اللي هو طلب الرقية. بسبب أنه يعارض حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. وأسماء بنت عميس قالت كما في السنن بسند صحيح، قالت يا رسول الله إن أولاد جعفر، أولاد جعفر دول أولاد مين؟ أولاد عم النبي، وأولاد عبد المطلب كانوا ملاح الوجوه، وجوههم جميلة مضيئة، وجوههم حلوة جدا تحب تبص لهم، تسرع إليهم العين، أفأسترقي لهم، أطلب لهم الرقية؟ قال نعم فإن العين حق. حديث أم سلمة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فوجد جارية صغيرة في وجهها سعفة صفاء بياض كده، فقال استرقوا لها فإن بها العين. حديث أبو سعيد الخدري في السنن بسند حسن أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسترقي من الجان وعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان لم يكن يرقي إلا بهما صلى الله عليه وسلم. الدواء موجود، والدواء ده متوفر يا أخواننا لأي حد. اقرأوا الايه البقرة فإن أخذها، اللي جي يقول لك أنا معان أو محسود أو مسحور، أو فين البقرة؟ مش محتاج تجيب لواحد من الدجاجيل يقعد يقرأ عليك ويقول لك دي ما اقرأ عليها الفتحة، ما تعرفش اقراها عليها بايه بالظبط، بمية زئبق ولا ايه، وثمنها 500 جنيه بعد ما يقرأ عليها الفتح، ودي مش عارف مقرأ عليها ايه، ودي يقرأ ويأتي ويقرأ على النساء. انت لا تحتاج لهؤلاء الدجاجلة، انت تستطيع ان تقرأ البقرة والمعوذتين والفاتحة وترقي نفسك وترقي اولادك وترقي مالك، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فان اخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل. كل الأشرار، العائن الحاسد الشرير المجرم، تضع بينك وبين هؤلاء حواجز كبيرة وكثيرة، لا يستطيعون أبدا أن ينالوك. طيب نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى العين موجود والحسد موجود، موجود، وكأن الإنسان مجبول على ذلك، وهو أول معصية عصي الله بها في السماء، وأول معصية عصي الله بها فين؟ في الأرض، لما حسد إبليس آدم على المنزلة التي أعطاه الله تبارك وتعالى إياه. ولما حسد أحد ولدي آدم أخاه واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب إيه؟ قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. ذلك أبو الدرداء بيقول لأن أعلم أن الله تقبل مني ركعة أحب إلي من الدنيا وما فيها، إن الله يقول إنما يتقبل الله من مين؟ من المتقين. طيب واحد يقول لك طب أنا مولانا أنا بحسد غصب عني أعمل إيه؟ نقول له يا أخي حتى تتخلص من هذا الداء الدوي والمرض العضال ينبغي أن تعلم أن الحسد كما قلت من صفات الكفر ومن صفات اليهود ومن صفات النصارى أهل الكتاب. الحسد مدح الله خير النبيين بعد الأنبياء، خير البشر بعد الأنبياء مين؟ الأنصار. فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان. يا سلام كلام بقى أخونا حازم شومان حفظه الله، عايزين نحب بعض يا جماعة، عايزين نحب بعض صح. قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون إيه؟ من هاجر إليهم ولا يجدون صدور طهرة نظيفة نقية، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوها ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لذلك الإمام ابن كثير بيقول لم يحسدوا إخوانهم المهاجرين على ما أعطاهم الله من السبق والشرف. دول مفضلين عنهم ومقدمين. الحسد بينافي الإخلاص. وانت بتحسد ليه؟ بتحسد انت عايز شايفه ظاهر أو عايز تظهر عنه، شايف صاحب جاه تريد أن تفوقه في هذا الجاه، شايف أتاه الله مالا أتاه الله جاها سلطانا أولادا صح. ولذلك الإمام الرازي قال كلمة، والقرطبي قال كلمة في غاية الفهم لروح ومعنى هذه الآيات، قالوا إيه؟ قالوا والحسد باب الردة صح، لأنه بيعترض على حكم الله، لماذا أعطيت هذا ولم تعطني، لماذا فضل هذا بعلم ولم تفضلني، فضل بأولاد صالحين ولم، وهكذا بهذه الصور شغال يعترض على الله تبارك وتعالى في حكمه. ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله في حكمه بأنك لم ترض لي ما وهب فجازك عني بأن زادني. وسد عليك وجوه الطلب، مش هتعمل حاجة. حسدك لن يرد قضاء الله تبارك وتعالى ولا الخير الذي يسوقه لخلقه تبارك وتعالى. فين الإخلاص؟ ده موسى، شوف موسى اقتضي بموسى يا أخي، افهم هذا. موسى تمنى لأخيه ماذا؟ المال، الجاه، السلطان؟ لا والله، تمنى له النبوة. قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي أريد أن يصدقني. مدحه بما فيه، يا أخي أنت ماسك جمعية خيرية ولا ماسك حاجة ولا بتاع، وغيرك أولى منك، غيرك أفصح منك في اللسان، يقدم هو، غيرك أولى منك بالإدارة، يقدم هو. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. لم يستنكف موسى صلى الله عليه وسلم، أنا هحكي قصتين وهختم حتى لو طول وأنتهي عند وقت المحدد لي بالضبط. احنا عندنا أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه. أسامة بن زيد شاب صغير يعني فوق ثانية ثانوي، عنده 17 سنة. تخيل طفل صغير عنده 17 سنة يقود جيشا فيه مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وهؤلاء الأكابر الأعاظم. ومع ذلك لم يستنكف أن ولاه رسول الله عليهم، بل خضعوا ولم يراجعوا. وانتوا عارفين قصة خالد بن الوليد في اليرموك. القصة دي ناس كتير قوي بتقولها، ناس كتير قوي بتقولها، وجميلة قوي ولذيذة وطعمة وبتاع، لكنك ان وقعت على الارض ها وجدت ايه؟ وجدت العكس تمام. خالد بن الوليد كان في اعلى درجات الفتوة والعظمة، رجل عظيم لم يهزم في جاهلية ولا إسلام. الغريب ان انا وجدت ان الاستراتيجيات الغربية بتتكلم عنه لغاية النهاردة كخطط اجمالية كبيرة كلية. بيقول ايه خالد؟ اتته رسالة عمر في موقعة اليرموك التي حقق فيها المسلمون انتصارا عظيما على الروم، وجدت له رسالة عمر بن الخطاب ان هو يتنحى ويسيب ايه قيادة، وبذلك اخذ قيادة جيش المسلمين. طبعا ده في منزلة من الوقتي تنطوي بقى أو السيسي صح، وهيقول له سيب يا عم انك تبقى قائد عام لجيش المسلمين وهتنزل تبقى عسكري. انا عايزك انت تتخيل كم الانقلابات العسكرية اللي هتحصل وكم القلاقل والفتن والمشاكل. لا، المؤرخين بيقولوا اخذها خالد، اخذ الرسالة واخفاها. ليه اخفاها يا شباب؟ ولا يهمكم، صلى الله عليه وسلم، هنكمل هنكمل. فاخفاها حتى لا يفت ذلك في عدد مين؟ في عدد الجيش، في عدد المسلمين. خاف ان ده يعد يفت في عدد الجيش، فعمل ايه رضي الله عنه؟ اخفاه حتى انتهت المعركة، فارتفع او صعد مكانا مرتفعا وقال ايها الناس، ايها الناس، لقد اتتني رسالة امير المؤمنين عمر بان اتنحى عن قيادة جيوش المسلمين وان اولي القيادة من؟ وان اولي القيادة ابا عبيدة ابن الجراح. يلا بقى مش مشكلة، هو يمشي يعني حاجة يعني تعدي الموضوع وخلاص، ومش مشكلة دينا واقفين جنبه. قال كده يا خالد؟ قال لا، قال أيها الناس ونعم ولا، أو ونعم ولا، أحسن واحد ولا أبو عبيدة، أما إني سمعت نبيكم يقول. يا سلام، فعلا لما تيجي تنظر في جيل، هذا الجيل الذي أخرجه للبشرية محمد، وجدت أنه من أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأجداث من الأموات أحياه؟ أعظم معجزة هذا الجيل العظيم. ولذلك فإني سمعت نبيكم يقول أبو عبيدة أمين هذه الأم. أبو عبيدة يبكي ويصعد نفس المكان ويقول وإني سمعت نبيكم يقول خالد سيف من سيوف الله سله الله على أهل الشرك. يجي واحد بقى من المحرشين، ما هي لسه كده القصة ما انتهتش، لازم حد ايه يشتغل في النص، لازم يسترزق صح ياكل عيش يعني. فجي قال يا خالد علامة او لما فصلك عمر، عزلك عمر، بعزلك ليه؟ ده انت يعني لم تهزم في جاهلية ولا اسلام ومش عارف قدرك. اما اسمع، اما يخشى عمر الفتنة؟ يا الله، يرد عليه يقول له ايه؟ خلي بالك مالكش دعوة، ان تركن على جنب مالكش علاقة. قال اما وعمر حي فلا، ده باب بيننا وبين الفتنة. شوف يا اخي، شوف الجمال، عايزين بقى القلوب دي، القلوب الطهرة النقية النظيفة دي. يا سلام، انك لما تشوف اخوك كده في مكان مرتفع تقول يا سلام، الله، اللهم زده وبارك له وتعاونه وتحاول قدر المستطاع أن تعاكس جبلة الحسد التي في قلب. إذا دعاك الحسد أن تتعالى عليه فتواضع له وقبل يده، إذا دعاك الحسد أن تكذب عليه وأن تغتابه وأن تنم عليه فعاكس ذلك. إذا جلست مجلسا قل والله ما رأيته إلا رجلا صالحا فاضلا خيرا يسوق الله الخير على يديه، عاكس عاكس هذا. إذا استطعت أن يعني تدفع إليه بالشر فعاكس هذه الجبلة التي في قلبك وادفع إليه بكل خير. اللهم انزع من قلوبنا الحسد والغل والحقد، إنك ولي ذلك مولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأعتذر على الإطالة. والآن مع فضيلة الشيخ عاطف شاهين حفظه الله تعالى فليتفضل.
رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. يعني في الحقيقة ما ينفعش حد يتكلم ورا الشيخين الجليلين أخونا الشيخ عادل شوشة والدكتور محمد سرور، يعني وما الأمر فيهما إلا كما قال أبو الطيب ابن العميد: قطف الرجال القول قبل نباته وقطفت أنت القول لما نور. صلى الله أن يبارك فيهما وفي الجميع. وإن كان من كلمة فيعني من كلامهما أقتبس وأبدأ حيث انتهى أخي الحبيب الدكتور محمد سرور. جيل الصحابة، الجيل ده الحديث عنه لا يمل، وهو ده النموذج العملي الفريد الذي تجسدت فيه تربية النبي عليه الصلاة والسلام. باختصار شديد، الجيل ده وصل إلى ما وصل إليه بماذا؟ إيه اللي وصل الجيل ده إلى هذه المكانة السامية التي لم يرتقي إليها ولن يرتقي إليها أحد إلى يوم القيامة إلا إذا حذى حذوه وصار على منهاجه وطريقه ولن يرتقي فوق؟ يعني غاية أمره أن يأتي متابعا له، أنه يضع جباهه، الأجيال التي تلي بعد هذا الجيل غاية أمرها أن تضع جباهها حيث وضع هذا الجيل أقدامه. ليه؟ وليس عجبا أن رب العباد تبارك وتعالى يكثر من الثناء العاطر على هذا الجيل، وكذا نبيه عليه الصلاة والسلام. من أشهر ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. إنه لا حفنين بالإيدين يعني ولا نصف الحفان بيد واحدة سيصل إلى ما وصل إليه هؤلاء. باختصار شديد، الجيل ده تجسدت فيه ثلاثة أشياء هي التي أهلته إلى هذه المكانة العظيمة التي تبوأها بتشريف الله عز وجل وكذا نبيه عليه الصلاة والسلام له. أولا، صفاء النبع الذي استقى منه هذا الجيل. ثانيا، صحة المنهج. ثالثا، قوة العزيمة. صفاء النبع باختصار شديد أيضا، الجيل ده قصره النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن وحده. السؤال، هل لأن ما كانش موجود في الأرض في الوقت ده، الوقت الذي بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانش فيه لحضارات ولا علوم ولا معارف ولا ثقافات، فعشان كده ما فيش قدامه غير كده؟ لما واحد مثلا يجي يقدم لابنه في بلد ما مثلا عايز مدرسة كويسة جدا، فهو ما هوش غير مدرسة واحدة، فهو مضطر يقدم فيها وخلاص، لان مفيش غيرها، لا في مدرسة خاصة ولا مستوى ارقى ولا مدارس خمس، مفيش غير كده، فهو مضطر. فهل النبي لما قصر عليه الصلاة والسلام جيل الصحابة على القرآن، ما كانش موجود علوم ومعارف في الارض، عشان كده مفيش سبيل ولا وجهة ولا مكان يتوجهون اليه غير القرآن؟ بالقطع لا، كان موجود، كانت علوم الفرس والروم والصين وكل هذه الحضارات كانت موجودة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عايز رب جيل بطابع متميز، لان الجلد سيؤهل لان يكون متبوعا لا تابعا، ان الكون كله الارض ومن فيها هيتبعون هذا الجيل، فلازم الجلد يتربى تربية خاصة. انه مسألة طبق سلطة وتاكل من كله وتتربى على كل الافكار، تاخد معلومة من علماني ومرة من ليبرالي ومرة من واحد ضد الشريعة ويساري ويمين وشمال، لا طبعا. ففي النهاية هتلاقي نفسك عندك زبالات الأفكار من كل مكان، لكن المسلم الذي قصر نفسه على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام سيعيش بفهم سليم صحيح، هو ده المقصود. عشان كده النبي لما الصحابة في بداية الأمر طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام انه يكتبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم اقواله، ودي سنة النبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم كما في صحيح مسلم: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحو. مع ان السنة ما هي الا من القرآن، هي قسيم القرآن، لكن النبي حتى كلام النبي عليه الصلاة والسلام الجلدة لسه بتربى في الاول. فانت عايز تأسس فيه قاعدة سليمة. تعرف لما نيجي نبني عمارة، لو هبني بيت 6 ادوار مش زي ما يكون 10 ادوار، مش زي ما يكون برج، مش زي ما يكون ناطح سحاب مثلا 200-300 دور مثلا زي اعلى برج في العالم اللي عمله في دبي النهاردة. كل ما يكون عدد الطوابق اعلى، فانت محتاج تعمل ارضية ثابتة قوي، بتدق خوازيق وخرسانات ومش عارف نبحر كم متر ونقلب الدنيا تحت الارض، لانها هيرفع بناء عالي جدا. فالبناء اللي هيؤسس عليه هذا الجيل المفترض بناء الامة كله الى ان يرث الله الارض ومن عليه، فلازم يكون البناء متين، لازم نرمى ارضية خرسانة سليمة جدا علشان تشيل هذا المبنى. عشان كده حتى كلام النبي، النبي رفض انه يتكتب في اول الامر انه يزاحم القرآن في نفوس الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وبعدين كده النبي اذن لهم ان يكتبوا عنه القرآن غير القرآن من كلامه، لما اطمأن النبي ان القرآن اختلط بلحومهم وارواحهم واجسادهم عليه الصلاة والسلام. يبقى ده صفاء النبع القرآن. فانت عايز النهاردة تربي نفسك، يمم وجهك شطر كتاب الله، بدل ما نقعد طول الليل والنهار سياسة في سياسة. لما الناس قرفت من نفسها مش من غيرها، وكرهت حياتها بسبب الكذب والتناحر والبحث عن الدنيا. تعرفين كلمة قالوها قديما: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. النهاردة الدنيا اتت علينا ومع ذلك لا استقرار ولا امن ولا امان، والدنيا ضيعة. ليه؟ لان القلوب فيها ما فيها من محبة الدنيا وايثار الدنيا على الاخرة. لو كان يقينا النفوس صافية والوجهة واحدة ابتغاء مرضات الله والدار الاخرة لاستقامت حياة الناس. الناس في يوم وليلة هيلاقي الحياة مستقرة. لكن اللي بيحصل النهاردة الامر لا يخفى على احد. فاحنا محتاجين النهاردة كل واحد فينا يمم وجهه شطر كتاب الله عز وجل. يبقى هو ده الاصل والهدف الاساس والرئيس في حياة كل مسلم. 2، صحة المنهج. الصحابة لما كانوا بيتعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام، تعرفين في قصة شهيرة في الصحيحين، قصة التناوب بين عمر بن الخطاب وبين جاره الانصار. الناس دي كانت حريصة ان كل كلمة تنزل من السماء سواء كانت كتابا او سنة انه يتعلموه، يعرفوا اول باول. ما كانوش عايشين في الحياة انا فاضي النهاردة فاروح اتعلم درس علم استفيد معلومة، لا، انما دينك لحمك ودمك. تعرفين كان الامام الغزالي ابو حامد الغزالي عليه رحمة الله ذكر قصة قيلة في كتاب المنقذ من الضلال: لو ان واحد طالب علم واحد في قرية، وليكن مثلا في مدينة المنصورة مثلا، يعني عندنا طالب واحد متخرج من ثانوية عامة، واحنا محتاجين 2، واحد نوجهه يبقى عالم في الدين عشان يعلم الناس دينهم، وواحد نوجهه لعلم الطب عشان لما واحد يجي له صداع ولا مغص كلوي ولا يعالجه. لكن احنا عندنا واحد، طيب نوجهه الى اي العلمين، علم الدين ولا علم الطب؟ فالغزالي قال هقول لك علم الدين، تقول لي ليه؟ ما انت لازم تعلل، ما هو الكلام على الهواء مرسل كده ملوش قيمه. فقال الغزالي: يوجه الى علم الدين. شو بقى اللي جاء بعدها ان احبق التعليل ليه؟ قال: لان طب الاديان مقدم على طب الابدان. طب الاديان مقدم على طب الابدان. هي دي القضيه. ايه الفايده انا هعيش النهارده زي العمود ده، يعني اجسام البغال واحلام العصافير، صحه بوم بيلعب كمال اجسام يشيل المسجد على كتافه، لكن كافر بالله، صاحب منهج ضال. ايه امتى؟ ما في النهايه يبقى حصب جهنم، مش كده؟ لكن لو عايش مريض البدن لكن صحيح القلب والروح، يقدر يحرك الكون حواليه بصحة روحه وقوة عقيدته. النبي قال عن ابن مسعود لما صعد الشجرة والنخلة فكان رفيع كده مسنكح، لكن الإنسان عند الله ليس بشكله وطوله وعرضه. فالنبي لما ضحك: أتضحكون من دقة ساقي؟ لا، في الميزان أثقل من جبل أحد. القضية مش وزنك النهاردة 50 كيلو يبقى وزنك يوم القيامة 50 كيلو، لا، ما تلاقي واحد عنده طن او نص طن 500 كيلو بس يوم القيامة لا يزن عند الله، ده كلام النبي جناح بعوضة. فالشاهد الصحابة لما كانوا بيتعلموا التناوب خصنا بن عمر وجر أنصاري كانوا حريصين كل ما ينزل حاجة يتعلموها أول بول. فشيء طبيعي، أنا متجوز وعندي عيال وعايزين يأكلوا وشربوا مدارس، دوامة الحياة اللي واخد الناس كلها، طب هنعمل ايه يعني؟ هتعلم ديني بقى ولا أكل عيالي؟ لو قعدت في الجامعة أتعلم دروس العلم العيال هتجوع، ولو اتفرغت لهم الدنيا بتاخد الناس من كل شيء. فالناس كانت حريصة، فجاب جاره قال له احنا نتفق اتفاقية كده، نعمل شراكة، انت النهاردة قبل الفجر تتوضى وتنزل على مسجد النبي، تقعد مرابط في المسجد لغاية أذان العشاء، وانا هصلي الفجر جنب بيتنا في المسجد اللي جنبنا واطلع اشتغل. انت كل اللي عليك هتصلي 5 فروض مع النبي وتعرف كل كلمة نزلت من الوحي كتابا وسنة، كل جديد اول باول، خلاص يعني في اوله كده، وانا هشتغل، اللي اجيبه اقسمه نصين لبيتي وبيتك، وانت تيجي بالليل تقعد معايا تعلمني اللي اتعلمته، وتاني يوم العكس، وهكذا. قصة مشهورة. حرص الناس دي لم يأتي من فراغ. هما كانوا بيتعلموا ليه؟ عشان لما الخطيب ما يجيش في يوم جمعة يطلع يبقى خطيب تمام، عشان لما يكون في مجلس الناس بتتكلم لما يتكلم يعرف يفحم اللي قدام منه، زي برامج التوك شو. كل واحد هدفه مش الوصول للحق، انما كل واحد هدفه ان انا ازاي اغلب اللي قدام بحق وباطل مش قضية. طبعا ده مبدأ قبيح، القضية ان المفروض ان يكون في الجدال والمناظرات الوصول الى الحق. الشافعي كان بيقول انا ما يهمنيش الحق يظهر على لساني او على لسان خصمي، المهم ان الحق ايه يبان، هي دي المشكلة. لكن النهاردة كل واحد ينتصر لفكره ومذهبه ومعتقده بالحق او بالباطل، محدش عايز يفتح ودانه للتاني ويتعلم من بعض ابدا. فالصحابة لما كانوا بيتعلموا ما كانوش بيتعلموا بالنوايا دي، انه يتعلم العلم يجادل به العلماء يماري به السفهاء يتصدر به المجالس، انما كان يتعلم العلم من اجل ان يعمل به عشان ينجو يوم القيامة. زي بالضبط كده في ميدان المعركة، لما القائد بيصدر امر مفيش مجال ان الجندي يفكر، لانه التفكير ده على ما ياخد الكلام من ودانه يدخله دماغه ولفه وبتاع يكون عدوه قتله. ففي المعارك المسألة مش محتاجة هو التنفيذ، اغلبنا دخل الجيش، مش ده واضح جدا؟ اهو بالضبط كده، كان الصحابة يتلقون الامر من النبي صلى الله عليه وسلم كما يتلقى الجندي الامر من قائده في ميدان المعركة، مفيش مجال انه يفكر، هنفذ على طول. فكان هذا هدف واضح عند الصحابة الكرام رضي الله عنهم، انه عنده حرص على العمل بالاسلام. عشان كده ما كانوش بيكترثوا من كثرة جمع العلم، انما كان شغلهم الشاغل وهمهم الاكبر العمل به. عمر بن الخطاب حفظ البقرة في 8 سنين، في 8 سنين كان بيعمل ايه؟ ده احنا لو جبنا النهاردة عيل عنده 6 سنين ممكن تلاقي حفظ القرآن كله، عندنا اقل من 6 سنين حفظ القرآن. الناس دي كان عندها فهم، عارفة بتعمل ايه. البقرة دي اكبر سورة في القرآن، اغلب الاحكام الشرعية موجودة في سورة البقرة. فعمل نفسه برنامج، مش مجرد انه الوقت مش هنقول بقى شريط ولا بتاع سي دي ولا كمبيوتر، لا، ده كان بيحفظ 10 آيات ب10 آيات، العشر الاولانين دول 3 مراحل، رقم 1 يحفظهم حفظ كويس جدا عن ظهر قلب، رقم 2 يفهمهم فهما جيدا، رقم 3 يعمل بالاحكام الشرعية الوردة في 10 آيات. فكان بياخد 10 ب10، 8 سنين عمل بكل حكم في صورة البقرة، فجمعوا بين العلم والعمل، هو ده المقصود، ان تجمع بين العلم والعمل. 3 بقى عشان ما اطولش عليكم، احنا قلنا قلنا ايه؟ صفاء النبع، 2 صحة المنهج، قوة العزيمة. الناس دي لما دخلت في الاسلام، في واحد النهاردة ربنا كرمه وانعم عليه وفتح قلبه الى الالتزام بدين الله، خلاص، بس في الوقت ذاته عايز يحافظ على وضعه الاجتماعي ومظهره والشلة بتاعته والصحوبية والبنت اللي كان بيحبها ومش عارف هو عين في الجنة وعين في النار. لا طبعا، اما ان تؤثر الله ومراضيه على كل شيء فتشتري الاخرة بالدنيا وإما الشركة دي ما تنفعش. قال ربنا أنا أغنى الشركاء، أنا عايز ربنا وي، لا وي دي ما تنفعش، خلي كله لي للواو اللي بعد الواو بقى خليه عنده خلاص. فالله سبحانه وتعالى غني عن هذا. الصحابة لما دخلوا الإسلام، تعرف التعبان اللي يجي غار جلده بيعمل ايه؟ بيطفع منه خالص، بيعمل جلد جديد خالص بالضبط كده، زي ما واحد يقوم قلع جلابيته فانخلع منها، انخلع الصحابة من الجاهلية بكل ما فيها رضي الله تعالى عنهم، إيه كأنه مولود عمره في الإسلام إيه الدقيقة اللي دخل فيها، فدخلوا في الإسلام بوجه جديد وبحياة جديدة. انت عارف عمل قط كده قطع كل علاقته بالجاهلية بكل ما فيه، ما فيش علاقة. لما كان يجي حكم جديد من الإسلام اتعودوا على غيره في الجاهلية، ما كانش يفكر طب ما تسيبنا لما نقتنع شوية ابو، لا المسألة دي مش موجودة. في بيعة العقبة الثانية، والنبي بعد ما تكلم العباس عم النبي وكان كافر في الوقت ده، والنبي قام يتكلم والصحابة قاموا يتكلموا بقى الأنصار، ففي وسط الكلام قام أبو الهيثم بن التيهان قال لنا استنى استنى على رسلك يا رسول الله، إن بيننا وبين القوم حبالا وإن قاطعوها، يقصد مين؟ اليهود، بين اتفاقات وعهود، دنيا قايمة اقتصاديات وأموال وتجارة ودنيا خلاص، احنا النهاردة هنبيعك، فلما هنبيعك هنقطع كل الماضي، لا عهود ولا اتفاقيات ولا كلام فارغ من ده كله، اللي هتقولني عليه النهاردة هنعمله. شوفوا الفهم العالي جدا، ان بيننا وبين القوم حبالا فيهم على طول. النهاردة بقول لا اله الا الله معناها ايه؟ هو إيه الاسلام ده مجرد كلمة وخلاص؟ لا طبعا، انما منهج يتبع. الآن للشيخ عادل دندي الحارية في اول ما اتكلم، فلا وربك لا يؤمنون، هذه خطيرة جدا. ابن القيم بيقول فيه في الآية التحكيم مقام الإسلام، وانتفاء الحرج مقام الإيمان، والتسليم المطلق مقام الإحسان. مش ده الإسلام؟ الإسلام والإيمان والإحسان في دي مقامات الدين، الدين كله في الثلاث مقامات دول. فقال إنك تقبل ابتداء التحكيم انت دخلت في عارف الإسلام خلاص. لكن مش كل واحد قبل التحكيم بقى من أهل الإيمان. تعرف إيه النهاردة مثلا؟ انا بين مثلا وبين اخونا الدكتور محمد صور مثلا مشكله، فجي الشيخ عادل يحكم بيننا، فانا راجل بحترمه وبحبه واخويا الكبير وبتاع، ما اقدرش اخرج من كلمته، بس انا فقام حاكم حكم كده، انا يعني عندي غصه منه من جوه، مش عاجبني الكلام ده، بس ما اقدرش اقول حاجه، فانا حاطط اللي في رجلي في بقي وساكت وخلاص وهمشيها خلاص. هو ده الاسلام، انتفاء الحرج بقى الايمان، اني خلاص ما انا مش عاجبني انا راضي بحكم الشيخ عادل خلاص تمام. التسليم المطلق قبل ما يتكلم، اللي هتقول انا موافق على الشيخ عادل وراضبه هو ده. فهل كثير من المسلمين اليوم وصلوا الى هذه المرتبه ويسلموا تسليمه؟ طبعا لا، بل حال كثير من المسلمين اليوم ما اخبر الله عز وجل في كتابه الكريم، وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين، افي قلوبهم مرض ام ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. العلماء بيقولوا الآية دي، علماء اللغة علماء البلاغة تحديدا، بيقولوا فيها علم دقيق جدا من علوم البلاغة اسمه فن صحة التقسيم. إن ربنا لما قال هما ما بيعرضوش عن حكمك يا محمد إلا لواحد من ثلاثة أسباب، إما إيه عندهم مرض نفاق الاعتقاد، هو في الظاهر مسلم بس من جوه كافر ابن كافر خلاص، او هو متردد يا ترى جري حكم رسول الله على سنن العدل ام الظلم فعنده شك، او متيقن ان النبي ظالم فربنا قال بل اولئك هم الظالمون. وبعد ربنا جاب حاجة في المقابل بقى، دايما لما تلاقي بال في القرآن فما بعدها مغاير للحكم ما قبل لحكم ما قبله، دايما في القرآن كله. فربنا قال عفوا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا تمام. وبعدين ربنا قال بعدها إيه؟ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. عمر بن الخطاب مرة واقف في المسجد النبوي فلقى رجل من الروم وقف على رأس عمر بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالرجل فعمر قال له ألي هذا سبب سبب إسلامك إيه؟ فقال له إني قرأت التوراة والإنجيل والزبور وكثير من كتب الأنبياء السابقين وقرأت في كتابكم آية جمعت كل ما قرأت. فقال له إيه؟ قال له ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فعمر ما سكتش قال له انت فهمت منها ايه؟ قال له من يطع الله في الفرائض ورسوله في السنن ويخشى الله فيما مضى من عمره ويتقه فيما بقي من عمره فأولئك هم الفائزون والفوز دخول الجنان والنجاة من النار. مش هو دي الحياة؟ مش دي حياتك؟ انك تطع ربنا في اوامره ورسول الله في سنته، انك تبقى خايف على اللي فات من عمرك وتحاول تحسن في اللي جاي، ولما تقابل رب كريم طمعان في وجه الله ان ينجيني من ان ادخل الجنه. وبعدين فاولئك هم الفائزون سوره آل عمران، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه يبقى هو ده. مع انه راجل بيتكلم بالسليق ما قراش القران كله، دائره بعض ايات فالادي وصلت عنده على طول. فاحنا النهارده محتاجين نفهم الفهم العالي ده. الصحابه دول وصلوا ليه؟ بمتابعه رسول الله عليه الصلاه والسلام. كان معقد الايمان لديهم اساسه الرسول، لان ده الترجمه العمليه لما جاء في شريعه الاسلام كتابا وسنه عليه الصلاه والسلام. كانوا يوالونه على شخصه، يحبونه يبغضونه يعادون، كانت حياتهم موقوفه على هذا النبي الكريم عليه الصلاه والسلام. لو جاءهم قول او فعل لأحد ولو كان من أقرب الأقربين إليهم يخالف هدي رسول الله كانوا يضربون به عرض الحائط. ابن مسعود أو ابن عمر مرة قاعد فواحد جنب منه أم عطس، فلما نعطس بنقول إيه؟ فصاحبنا مايل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فابن عمر قال له وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله. هو تفكر النبي يعني ما كانش عارف ان احنا نصلي عليه بعد ما نقول الحمد لله؟ ولا يعني انت عرفت ان انا مش عارفه يعني؟ ما دي قلة ادب. انت تتهم رسول الله بالنقص او بالجهل، انه كان عارف وكتم او ما كانش عارف وانا عرفت. ابن المسيب سعيد بن المسيب سيد التابعين كان متجوز بنت ابو هريرة، ففي يوم في المسجد فواحد صلى الفجر وقام يصلي، ففكر ان ركعتين دول سنة الفجر القبلية فاتته فبصليها. صلى ركعتين وخلص وقام يجيب ركعتين تانيين، فعرف انه ايه بيصلي نفل متطوع به. فانت بتصلي ايه؟ فقال له بصلي سنن عالية يعني متطوع. فقال له بس النبي نهى عن الصلاة بعد الفجر. فالصحابي بيشتغل بدماغه شغل مخيخي بقى، فقال له ايه؟ أيعذبني الله على الصلاة؟ يعني ما قابل ربنا يوم القيامة دخلوه النار عشان كان بيصلي بعد الفجر؟ شغل كلام فارغ بقى، شغل دماغ بقى. فابن المسيب كان أنح منه بقى، ما هو العالم طيب. أنت عارف إيه؟ في ناس إيه شغلتها إيه؟ يضحكوا على العلماء وبتاعه ويسخروا منهم. كان مرة شيخ لحية طويلة قوي فبيتكلم في الوضوء وبتاع، والشيخ عادل علينا الفقه بقى وتخليل اللحية وبتاع، فهو عايز يضحك الناس عليه. فبقول له يا شيخ أنت بتخلي لحيتك إمتى؟ يعني طويلة قوي، فعلى ما تدخل المية جوه بقى وجيب وطول جلد شعرك وبتاع ده، انا عايز فيلم طويل. قال له بنقحها في المية بالليل. فضحك الناس عليه. فابن المسيب دي شبهة عقلية محضة. ممكن كتير ممكن صحيح، ولا انا ما قابل ربنا يوم القيامة هيدخلني النار عشان كنت بصلي بعد الفجر؟ هو ده كلام عقلي كويس، العقل كويس ماشي، بس العقل احنا ما خدناه. طبعا ديننا مش معناها الغي عقلك، بس في حاجات يلزمك فيها الاتباع، زي ما نيجي نمسح الخف من فوق ولا من تحت. كلمة علم أبي طالب لو كان الدين بالعقل لكان، ما هو إيه اللي يلامس التراب والأرض؟ بس يا جماعة مش بدماغك بقى، إنما باتباع الشرع. فقال له لا، ربنا مش هيعذبك على الصلاة، لا يعذبك الله على الصلاة، ولكن يعذبك على مخالفة سنة رسول الله. وانت فكر النبي ده كان جاي لك ليه؟ عشان نقعد نستمر به ونجيب سجره في المجالس ونصلي ونسلم عليه وسبحه ألف مرة؟ ربنا قال وما أرسلنا من رسول إلا، هي دي العلة الأساسية إلا ليطاع بإذن الله. عايز رب نفسك النهاردة وسط الفتن المتلاحقة اللي جاوة ربع ضهر النهاردة، إلزم ثغر الصحابة، هم دول الترجمة العملية، الثمرة الوحيدة التي خرجت من مدرسة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، تحقق لنفسك صدق الإسلام. أحد الأعراب حدث عند النسائي بسند صحيح أسلم، وبعد شوية نادى منادي الجهاد، خرجوا وجاهدوا في سبيل الله، انتصروا وغنموا، صاحبنا قاعد بيحرس، فالنبي قسم الغنائم وقسم للراجل ده، فالصحابة خدوا حقه وراحوا ودوه، قالوا ايه ده؟ قالوا له ده قسم قسمه لك رسول الله. فخده وقام رايح للنبي، ايه ده يا رسول الله؟ قال هذا قسم قسمته لك. فقال والله ما على هذا اتبعتك، شوفان الدنيا، والله ما على هذا اتبعتك، انما اتبعتك كي ارمى بسهم ها هنا فاقتل فادخل الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان تصدق الله يصدق. عد الموقف، بعد شوية جت معركة تانية، دخلوا حربوا، المعركة انتهت، الصحابة يجمعوا القتلة، حملوا صاحبنا ده ودوا للنبي والسهم راكب في رقبته في المكان اللي شاور عليه. فقال النبي متعجبا، اهو هو هو ده اللي كان معاه من شوية وقال لي كذا كذا؟ النبي مش شاكك، انما سؤاله تيقن، اهو هو؟ قالوا هو هو. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله فصدق. وبعدين النبي قام يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه. قال الصحابة فكان مما سمعنا من دعائه له اللهم إن هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك مات شهيدا أنا على ذلك من الشهداء. تخيل كده يوم القيامة لما كل الشهداء ييجوا ربنا يسألهم انت مت في ايه؟ والله انا كنت بدافع عن تراب مصر، عن القومية العربية. طب على جنب ودوا الشمال، تعال انت، انت قتلت في سبيلك يا رب، طب مين يشهد لك؟ حينئذ ينبري رسول الله فقل انا اشهد له يا رب. تخيل في شهادة اعظم من كده؟ النبي يشهد له. هو ده اللي احنا عايزين نحققه، نريد ان نصدق الله كي يصدقنا ربنا، ان نصدق في ايماننا ومتابعتنا ولزومنا هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين قاعدين راقدين، ولا تشمت فينا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.